برنامج أقوم فيه بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية، بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك، اللهم علمنا وفهمنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. كملين مع بعض على طريق الله روح العبادة. نيتنا في البرنامج ده نحيي روح عبادات كتيرة ربنا فرضها علينا، فرضها علينا عشان يحافظ على حياة روحنا. وكل ما الإنسان روحه حية ومتغذية، كل ما فهم أكتر عن ربنا وحس أكتر بربنا وتعلق أكتر بربنا، فعاش في الدنيا مطمئن ساكن، شايف القناعة وعايش القناعة وعايش الرضا وموصول بربنا سبحانه وتعالى. فرض ربنا سبحانه وتعالى العبادات الروحانية للحفاظ على حياة روح الإنسان. وكل ما الإنسان أدى العبادات دي بالكيفية اللي ربنا بيحبها، سواء كيفيتها فقها يعملها زي ما النبي كان بيعملها، وده محتاجين نتعلمه جدا، وفهم الحكمة من كل عبادة ربنا فرضها على الإنسان، وفهم الحال قلبه وروحه بتفكر في إيه وهو بين يدي الله في كل عبادة. هنحيي روح العبادة بإن إحنا نتعلم إزاي نعملها، وإيه الحكمة من كل فعل، والمعنى والمشاعر اللي تكون جوه قلوبنا واحنا في حضرة الله عز وجل في أي عبادة. ومرة الفاتت بدأنا من الطهارة، وهنتكلم على الوضوء، وهنتكلم على الغسل، وهنتكلم على الصلاة، وهنتكلم على الصيام، كمان العمرة والحج والزكاة. عبادات ساعات بتبقى تقيلة وبنمل منها، وساعات كتير الإنسان لما بيستمتع بركعة بيحس إنه كان في الجنة ونزل. طب ما تيجي نخلينا في المقام ده، مقام الحضور مع الله سبحانه وتعالى دائما في أي عبادة، لأن ربنا لم يفرض العبادات دي عبثا، إنما فرضها علينا للحفاظ على أرواحنا حية ساكنة متعرفة مستمتعة. السلوجن الشعار بتاع البرنامج دوق طعم العبادة، ده احنا عايزين نعمله. فكركم ان احنا متفقين يبقى عندنا كراسة اسمها كراسة إياك نعبد. طول ما انا بتكلم بقول معلومات فقهية او معلومات روحانية، اكتبوا ورايا يا جماعة عشان يبقى عندك الكورس الفقهي ده. روح العبادة كورس فقهي روحاني عشان ندوق طعم العبادة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الطهارة، والنهاردة هنتكلم على شيء من اشرف وارقى العبادات الإسلامية. انا جاي اتكلم النهاردة مع حضراتكم عن الغسل. الغسل من الجنابة، غسل من الجنابة دي أحد خواص الأمة الإسلامية، إن الإنسان لو أصابته حال الجنابة يغتسل، لأن الجنابة هي حالة معنوية، شيء كده بيصيب الإنسان بيمنعه من كثير من العبادات. بفكر حضراتكم يا جماعة، مفيش حاجة اسمها مسلم نجس، مفيش حاجة اسمها كده. سيدنا أبو هريرة كما في صحيح البخاري لما بيقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال النبي أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هو كان خايف، شايف نفسه في حالة نجاسة، مش عايز حاجة فيها نجاسة تبقى جنب النبي، فمش عايز أقعد جنبك كده يا رسول الله وأنا في نجاسة. فقال النبي سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس مفيش حاجة اسمها كده تبقى أنت قاعد جنبي أكن حاجة فيها نجاسة، لأ. لما الإنسان بيبقى على جنابة دي حالة معنوية، لكنه إنسان مكرم. وعايز أفكر نفسي أولا وأفكر حضراتكم، هو أصلا باب الطهارة ده ليه؟ باب الطهارة اللي في العبادات اللي موجود في كتب الفقه في الأوائل خالص، عشان ربنا يقول لك لو عايز تدخل علي خليك طاهر. طب يا جماعة، هو ربنا يا جماعة مش علمتونا أن ربنا أشكالنا ما تفرقش، ولا أغنياء ولا فقراء، حاطط برفان ولا مش حاطط؟ أيوة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، الغني زي الفقير، اللي لابس لبس شيك زي اللي لابس لبس بسيط، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن ربنا يحبك راقي نظيف، إن الله جميل يحب الجمال. وعشان عايزك دايما راقي ونظيف، ساعات احنا بنهمل في نظافتنا الشخصية، ولما بنهمل في نظافتنا الشخصية بنمرض. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا اللي فيه 300 مليون إنسان كما قالت منظمة الصحة العالمية بيعانوا من أمراض القذارة؟ أهو ربنا مش عايز فينا أمراض القذارة دي. الغريب أنك أنت لما تقرأ في الإحصائية كاتبين كده بعدها أن عدد قليل من 300 مليون واحد دول عدد قليل في بلاد الإسلام، يعني أقل نسبة من اللي بيعانوا من أمراض القذارة اللي موجودين في البلاد الإسلامية. وأوصوا بعد كده باتباع التعاليم الإسلامية في التنظف من القاذورات. أو إحنا النهاردة جايين نكمل مع بعض جمال ربنا وحب ربنا لرؤية الجمال والنظافة فينا. وتاني هفكر حضراتكم يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة فإنه يحب أن يرى أثرها عليه، وإن الله يبغض البؤس والتباؤس. ربنا ما بيحبش البهدلة، ربنا ما بيحبش عدم النظافة، عشان كده شرع علينا الاغتسال من الجنابة. طيب، الاغتسال من الجنابة، الجنابة هي حالة معنوية، شيء معين كده حدث بيطرأ على الإنسان لأسباب هنتكلم فيها دلوقتي بيخلي الإنسان جنب مش نجس. ولما الإنسان بيكون جنب لازم عشان يطلع من الجنابة دي لازم يغسل كل حتة في جسمه بالمية. الاغتسال تعميم جميع البدن بالماء بنية الخروج من الحدث الأكبر، حدث الأكبر الجنابة. حصل لك حدث كبير خلاك على جنابة، فلما تتطهر منه اسمك بتتطهر من الحدث الأكبر، سواء كان حيض أو جنابة عند الرجالة. فأنت لما تغتسل وتعمم جسدك كله بالمية ده كده اسمه الاغتسال. ولكن في أسباب متفق عليها بتخلي الإنسان جنب، وفي أسباب مختلف عليها لازم تتعلمها كويس. ما ينفعش واحد سائر على طريق الله ما يعرفش إيه أسباب اللي بتخليه جنب. ما ينفعش واحدة سائرة على طريق الله ما تعرفش إزاي تتطهر من الحيض. ما ينفعش واحد سائر على طريق الله عدى سن البلوغ ما يبقاش عارف إزاي يتطهر من جنابة، فتلاقيه ممكن يكون مش على طهارة وممكن تكون صلواته فيها مشاكل. لأن ما ينفعش نصلي إلا لما نكون طاهرين من الحدث الأصغر، يعني واحد نقض وضوء لازم يتوضى، أو من الحدث الأكبر واحد على جنابة. عشان كده لازم نتعلم، أي سائر على طريق الله لازم يكون عارف بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عندي علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لازم نتعلم يا جماعة، مش الطريق السهل طريق العلم، طريق العلم الطريق الأصعب، لكنه هو اللي بيعمل ناس لها ثقل في الدنيا وفي الآخرة. فتعالوا مع بعض، تعالوا معنا بعض نبدأ الأسباب المتفق عليها بين الفقهاء اللي بتخلي الإنسان على جنابة لازم يغتسل. رقم واحد، العلاقة الزوجية. لو حصلت علاقة زوجية بين الراجل والست كده أصبحوا هما الاثنين على جنابة، ولازم هما الاثنين يغتسلوا إذا كان في صلاة عايزين يصلوها، أو الأشياء التانية اللي هنتكلم على العبادات اللي بتتمنع منها الإنسان لو كان على جنابة. فإذا عايز تمارس حياتك العادية لازم أنك أنت تغتسل. وهنا سبحان الله لما المية بتنزل على الجسم زي ما الأطباء بيقولوا بتنشط الغدة الدرقية اللي بتساعد على التمثيل الغذائي عشان الأكل يتهضم وينتج طاقة بعد العلاقة الزوجية، ويبدأ الإنسان يكمل نشاطه في حياته تاني وما يحسش بالكسل أو حاجة زي كده. وحكمة ربنا سبحانه وتعالى من فرض الغسل بعد العلاقة الزوجية طهارة، طهارة وفي نفس الوقت تجديد لنشاط الإنسان. يبقى أول حاجة العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية بتخلي الإنسان على جنابة، لازم تغتسل لو عايز تصلي، ده متفق عليه بين الفقهاء الأربعة. الشيء التاني هو خروج المني، وانا استأذنت حضراتكم في الحلقة اللي فاتت انتوا مش متعودين على الألفاظ دي مني، أنا حتى مش متعود على الكلام ده أقوله على الملأ كده يعني، فأنا استسمح حضراتكم في الكلام بالألفاظ المرتبطة بالنجاسات والطهارات وإيه، ولا حياء في طلب العلم. خروج المني بشهوة من الرجل أو المرأة بيوجب عليه أنه هو يغتسل، سواء كان احتلام عند الشباب أو أي أسباب تانية. لو الإنسان خرج منه المني بشهوة لازم يغتسل. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكلام ده إيه، يقول إنما الماء من الماء، يعني إذا خرج ماء الرجل أو ماء المرأة اللي هو المني، شوف أدب كلمة النبي يسميه الماء، إنما الماء من الماء. فإذا خرج ماء الرجل أو ماء المرأة اللي هو المني بشهوة، وجب عليه إن هو ينزل الماء عليه، فالماء من الماء. حقيقة وأنا بقرأ الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا أدب النبي سيد أهل الأدب، افتكرت إزاي الواحد يتعود على الألفاظ الجنسية اللي بيسمعها في البرامج، والإيحاءات قليلة الأدب اللي الواحد يتعود عليها، والألفاظ الواضحة. يا جماعة المسلمين مش كده، إن الله يبغض الفاحش البذيء. النبي بيتكلم في مسألة فقهية مهمة ويتكلم بمنتهى الأدب والذوق، وهو بيقول إنما الماء من الماء. حافظ على ألفاظك، لازم تنظف ودنك من الألفاظ اللي مش كويسة. الودن ليه؟ لما بتتملي ألفاظ مش كويسة بنسمعها في التلفزيون أو من أصحابنا، أكنها بتتسد عن المعاني الراقية. إنما الماء من الماء. يبقى إذا الإنسان مني الرجل أو امرأة خرج المني، لازم الإنسان بشهوة طبعا في احتلام أو شيء آخر، لازم يغتسل لو عايز يكمل العبادات. وده شيء مش خلافي، الأئمة الأربعة متفقين على الموضوع ده. يبقى شيء كمان متفق عليه بعد العلاقة الزوجية وخروج المني، انتهاء الحيض أو النفاس. لما البنت أو الست ينتهي عندها الحيض، وجب عليها أنها تغتسل عشان تمارس حياتها في العبادة بعد كده بإذن من ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن بداية استكمال العبادات عند النساء بعد انتهاء الحيض لازم بعد الغسل. وسيدنا محمد كان بيقول السيدة فاطمة بنت حبيش وهي كانت صحابية، قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي عنك الصلاة، فإذا أدبرت يعني انتهت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. لازم البنت والست تغتسل وما تأخرش، باش الحيض انتهى النهاردة تغتسل بعدها بيوم ولا يومين. فروض كتيرة راحت، حضور مع الله ونداءات لربنا راحت، باش نحرم نفسنا. السبب الرابع المتفق عليه، قلنا العلاقة الزوجية، خروج المني بشهوة من الرجل أو المرأة، انتهاء الحيض عند النساء. السبب الرابع هو الموت. لو حد مات، بس مش وجب عليه، هو مات بقى خلاص، وجب على اللي حواليه يغسلوه ويودوه عند ربنا في كامل النظافة. وهنا في معنى في منتهى الجمال، حكمة ربنا من الميت يغتسل، عشان نفترض كان ميت وهو على جنابة أو حتى إن كان على طهارة، لازم نغسل الميت ونطمن نروح لربنا في أشيك وأنظف وأكمل هيئة نقدمه إلى الدار الآخرة. وشوف جمال المشاعر اللي تيجي قلبك. طب أنا الواحد مات دلوقتي وفرض ربنا على اللي حواليه هم اللي يغسلوه، كأنك أنت مش قادر تتكلم، تقول يا جماعة ودوني عند ربنا في أشيك حاجة، فيفرض علينا إحنا أن إحنا نغسلك، وإحنا نأثم، أهل الميت يأثموا لو أهملوا غسل الميت. يبقى أربع أسباب: علاقة زوجية، خروج المني، انتهاء الحيض، موت الميت، لازم اللي حواليه يغسلوا. دول الأربع أسباب المتفق عليها بين الفقهاء، لو حصلت وجب الغسل. يلا صلى الله على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. يبقى أربع أسباب متفق عليها، لو حصلت يبقى لازم الإنسان يغتسل: علاقة الزوجية بين الرجل والست، خروج المني بشهوة من الرجل أو الست، أو انتهاء الحيض عند أو النفاس عند الستات، أو الموت. لما الإنسان يموت يجب على اللي حواليه إن هم يغسلوه ويودوه عند ربنا في الدار الآخرة في أكمل وأشيك وأنظف حال. في سبب تاني اختلف عليه العلماء، هل لو حصل الإنسان يغتسل ولا لا، هو إسلام الشخص الغير مسلم، لو واحد ما كانش مسلم وأسلم هل يغتسل ولا لا؟ الحنابلة والمالكية قالوا لازم يغتسل، لأنه ممكن يكون كان على جنابة قبل كده وشريعته ما بتأمروش بالاغتسال من الجنابة، فلازم لو دخل الإسلام يغتسل. ده المالكية والحنابلة. أما الشافعية والأحناف فقالوا لا، غسله يبقى سنة، يعني مش شرط يغتسل، مش واجب عليه. لانه اصلا من اول ما اسلم كانه اتولد من جديد، كانه لسه نازل من بطن امه زي ما بيقولوا، فلا يجب عليه، لكن يبقى سنه لو اغتسل. يبقى المالكيه والحنابل يقولوا لازم لو اسلم غير المسلم، اما الشافعيه والاحناف بيقولوا غسل اللي اسلم ده سنه. خدت بالك اصلا الحاجات اللي بتوجب الغسل قليله؟ ده انا قلت لك اربع حاجات لازم وحاجه مختلف عليها بين العلماء. ديننا ما فيهوش تشديد يا جماعه، مع ان الاغتسال والحمى دي حاجه كويسه ونظافه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بفكركم بايه الطهاره: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الايه دي ربنا قالها في القرآن في سورة المائدة بعد آيات الطهارة من اللي بخش الحمام كيف يتطهر، واللي كان جنب كيف يغتسل، وفي الآخر ربنا قال أنا مش بشد عليكم لكن عايزكم دايما نضاف وجمال. في حاجة تانية كمان مهمة جدا قبل ما نكمل مع بعض في موضوع الغسل، في حكمة ربنا احنا بنغتسل بالمية. يا جماعة المية فيها خاصية جميلة جدا، المية فيها خاصية تغيير الأحوال، يعني المية لما بتنزل على حاجة بتغيرها. صدق ربنا لما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الأرض تبقى بور ينزل عليها المية يبقى فيها جنة من الزرع، الإنسان يبقى عطشان جدا وهيموت يشرب يحس إنه ارتوى وكأنه اتولد من جديد، تبقى ماشي في الحر أو لعبت ماتش كورة أو كسلان وتعبان وتاخد دش تحس إنك أنت بقيت إنسان تاني. في خاصية في المية كده، وزي ما كنا بندردش مع حضراتكم المرة اللي فاتت، المية لما بتنزل على جسم الإنسان بتحسسه بالسلام الداخلي، زي البحث ده كلام البحث اللي في ميتشيغن، في جامعة ميتشيغن اللي نشرته مجلة ساينس، تحس بالسلام الداخلي جواك كده لما المية انت بتحس بيها نفسك انت لما تاخد دش. طيب اللهم لك الحمد والشكر ان احنا مسلمين وربنا فرض علينا الاغتسال من الجنابة. قبل ما اكلمكم على الاغتسال، طب واحد جنب دلوقتي، امرأة حائض، رجل جنب، امرأة جنب، ايه الحاجات الحرام اللي مش مسموح له بيها وايه الحاجات اللي مسموح له بيها؟ احنا بنتعلم الحاجات دي ليه يا جماعه؟ لان احنا اي واحد فوق سن البلوغ بيعدي بالحاجات دي، مش ممكن يكون ما يعرفش. احنا يا جماعه كبرنا، الحاجات اللي بقولها دي اسمها ما لا يسع المسلم جهله، يعني مش مسموح لنا ما نعرفهاش، ده اسمه المعلوم من الدين بالضروره، يعني لازم كل واحد فينا مش ما عندوش عذر بالجهل قدام ربنا، فلازم الطهاره دي نتعلمها. طيب السائر على طريق الله دايما بيتعلم ويطور من نفسه. في حاجات العلماء اتفقوا عليها انها حرام اتفاق الأئمة الأربعة، انها حرام الانسان يعملها لو كان على جنابة. اول حاجة الصلاة، اي انسان على جنابة، ست حائض او رجل على جنابة او امرأة على جنابة، ما ينفعش يصلي لا الصلوات الخمسة ولا صلوات النوافل ولا حتى سجدة التلاوة ولا صلاة الجنازة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. لازم يكون الانسان طاهر يعني متوضي، وطبعا الاولى يكون طاهر الطهاره الكبرى اللي هي من الحدث الاكبر، يعني ما يكونش على جنابه يكون مغتسل. فاول حاجه الصلاه عند الائمه الاربعه ما فيش خلاف في المساله دي، ربنا جميل وعايز يقولك خش عليا وانت في كامل الجمال. حاجه الثانيه العلماء قالوا الشخص الجنب لا يجوز له الطواف، لان سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم قال الطواف بالبيت صلاه الا ان الله احل لكم فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام. فالعلماء قالوا إذا كان الطواف بالبيت صلاة فياخد أحكام الصلاة من وجوب الطهارة. الكلام ده عند المالكية والشافعية والحنابلة. جم الأحناف قالوا حاجة هي مش بتحصل في أيامنا دلوقتي يعني، لكن لازم المعلومة تتعرف، قالوا الشخص اللي يطوف بالبيت وهو جنب طوافه صحيح، لكن لازم يذبح، لازم يفدي عليه بدن، يعني لازم يذبح. والشباب اللي عملوا عمره وحج عارفين يعني واحد يذبح لما يغلط غلطه هناك. فقال لك الشخص ده الاحناف بيقولوا كده ينفع تطوف البيت، وان كان ده ما بيحصلش دلوقتي، المايه بقت سهله والفنادق قريبه من الحرم، لكن برضو المعلومه اعرف لو هتطوف وانت جنب لازم تذبح. يبقى الطواف على قول جماهير العلماء لازم الانسان يكون مغتسل من الجنابه، الطواف حرام على الجنب او لا يجوز على الجنب. طيب حتة بقى مهمة جدا ودي اللي بنقابلها باستمرار، لمس المصحف للجنب. شخص الجنب رجل أو ست، أنا الحقيقة كنت عايز أقول له يقرأ قرآن ويمسك المصحف، يعني أنا دي نيتي، يعني أنا عمال أقول يا رب ألاقي عند الفقهاء حاجة، لكن الحقيقة أنا ما لقيتش في المشايخ الأزهر اللي حضرت معاهم العلماء الكبار، ما لقيتش في كتب السلف من الأئمة الأربعة حد بيقول إن ينفع الشخص الجنب، المرأة الحائض أو الشخص الجنب يمسك المصحف. قراءة القرآن حاجة تانية نتكلم فيها، الواحد يقرأ القرآن، لكن أمسك المصحف وأنا بقرأ. الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم جواز مس المصحف للشخص أو المرأة الجنوب، استدلوا بالآية المشهورة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وابن حزم هو اللي قال ينفع تمسك المصحف، لكن الأئمة الأربعة ردوا عليه وقالوا له لا يا ابن حزم الكلام ده ما ينفعش. وأنا قعدت أتأمل كده وأقرأ في كلام أهل العلم، ليه يا رب الست الحائض تقعد أسبوع مثلا أكثر أو أقل حائضة، والراجل ممكن يقعد جنب ما يغتسلش، اتأخر، اتدلع، أيا كان، ما تخليه يقرأ قرآن. فقعدت أقرأ كده وأتأمل وأسأل، لقيت إن ربنا أولا بيحافظ على المصحف، لأن في ناس ما بتغتسلش من الجنابة، وده بيبقى نوع من أنواع عدم النظافة، هو مكسل لأنه مش نظيف في نفسه، فربنا بيحافظ على المصحف. ثانيا كأن ربنا بيشجعنا إن إحنا نعجل الغسل، الست اللي الحيض انتهى عندها يلا اغتسلي بسرعة ما تضيعيش وقت، والراجل اللي على جنابة يلا إذا كنت عايز تمسك كتاب ربنا أشرف الكتب لو سمحت اغتسل. لكني الحقيقة برضو ما سكتش، قعدت ألف على مشايخنا وعلمائنا اللي عندهم القدرة على الإفتاء، سألتهم سؤال مرتبط بحياتنا، قلت طب ينفع نمسك الآيباد ونقرأ منه قرآن؟ قال لك آه، على جنابة، في حيض، أيا كان، ينفع تقرأ قرآن من الآيباد، لأن الآيباد ما اسموش مصحف ولا يأخذ أحكام المصحف. فالشخص اللي على جنابة أو المرأة الحائض ممكن تقرأ وتمسك الآيباد وتقرأ منه المصحف. طيب في حاجات بقى إيه مختلف فيها كده بين العلماء، ينفع ولا ما ينفعش؟ قراءة القرآن، واحد بيسمع، واحد بيعلم، آيات القرآن بتيجي على لسانه، ينفع ولا ما ينفعش؟ احنا عندنا جمهور العلماء الأحناف، الشافعية، الحنابلة، على جواز قراءة القرآن للشخص الجنوب، واحدة بتسمع، واحدة بتحفظ، مدرسة، واحد هو ماشي بيسمع وهو على جنابة، جماهير العلماء على جواز قراءة القرآن. أنا مش ماسك المصحف، أنا بقرأ قرآن. ودليلهم على كده حديث السيدة عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. ومدام قالت على كل حال كانت ممكن تأتي أحوال جنابة، سيدنا محمد إنسان صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا الاغتسال من الجنابة صلى الله عليه وسلم، فمدام على كل حال وما استثنتش إذا كان يذكر ربنا سواء بقرآن أو ذكر على كل حال. وأنا لما بقرأ الكلام ده أقول سبحان الله، حكمة ربنا إنه عايز يقول لك، أراد إنه يقول لك ما تقطعش ذكري، ما تقطعش قرآني، حتى لو أنت على جنابة في وقت الحيض عند حضرتك أو أنت لسه ما اغتسلتش، تطعش ذكر ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب يذكرك، وانت تذكر ربنا، ربنا بيذكرك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، شرف كبير، فلا تقطع ذكر الله جنابة أو غير جنابة. يبقى اتفقنا قراءة القرآن أو التسميع من غير مس المصحف جائزة على قول جماهير العلماء. طيب مس كتب التفسير، يعني دلوقتي مثلا أضرب لكم مثال، أنا دلوقتي ده كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير، أشهر كتب التفسير، لو فتحناه كده هنلاقي مثلا في الصفحة من الصفحات هنلاقي أدي القرآن أهو، أدي القرآن وأدي التفسير بتاعه، الآية واخدة سطرين ثلاثة، وأدي التفسير بتاع الآية قبل وبعد الآيات، يعني مثلا لو قلبت لكم على صفحة ثانية من الصفحات هتلاقي القرآن أقل بكتير من التفسير، سطرين ثلاثة وبينهم. فالعلماء قالوا في الشكل ده من كتب التفسير اللي التفسير فيه يغلب على القرآن ما نقدرش نسميه مصحف، فأجاز جماهير العلماء، جائز إنه أنا على جنابة، امرأة حائض أو رجل على جنابة، إنه يمسك كتب التفسير ويقرأ منها، لأن ده لا يطلق عليه مصحف، لأن التفسير فيه أكتر من القرآن. الكلام ده عند الشافعية والمالكية والحنابلة. وكأن برضو ربنا بيقول لك، جماهير العلماء أجازوا كده، كأن ربنا بيقول لك ما تقطعش طلب العلم، اتعلم، اقرأ عني، افهم كلامي، اسمع عني، ما تقطعش أبدا في كل أحوالك. طيب عايز أوصي كل إنسان بيسمعني في موضوع الغسل من الجنابة، رقم واحد عايز أوصي قبل ما أقولك إزاي بقى تغتسل، احنا دلوقتي عرفنا خلاص الجنابة اللي بيحصل، إيه الأشياء اللي بتخلي إنسان جنب، وإيه الأشياء لما بتكون أنت جنب مسموح لك تعملها واللي مش مسموح لك تعملها، المتفق عليه واللي مش متفق عليه، مختلف فيه. تعالوا بس وصية معينة جماعة، محدش يأخر الغسل. يعني مثلا حد كان في علاقة زوجية بالليل وصحي، المفروض يغتسل قبل ما يروح الشغل، محدش يأخر يا جماعة الغسل، صحيتي متأخر، صحيت متأخر، عندك شغل، اوعى تنزل من غير ما تغتسل. اتبعت لي سؤال من واحده بتقول لي ان انا ساعات بصحى المفروض اغتسل بس ببقى رايحه شغلي فمفيش وقت ان انا لسه اغسل شعري، ولو كانت مش محجبه محتاجه تضطر تعمله البس الشوار مثلا قبل ما تنزل، او كانت محجبه ومش عايزه تبوظ شعرها اللي لسه عاملاه ودافعه فيه فلوس كتير فلسه بقى الميه هتبوظ الفورمه اللي عاملاها، اسئله بتتبعت كده. فاغتسل بقى بكره او بعده او لما ارجع من الشغل. بس كده ممكن 3-4 صلوات تضيع عليكي. ما تعمليش كده. الشخص المغتسل اللي في كامل الطهاره في كامل الحضور مع الله لانه بيسمع نداء وبيلبي النداء. لو كان ده حيض دي حاجه تانيه، انت غصب عنك ده حاجه ربنا فرضها على بنات حواء. لكن انا اختار، او راجل يصحى متاخر فينزل شغله من غير ما يغتسل ويعدي عليه ظهر وعصر ومغرب ويمكن يعيشها كمان وما يصليش، خد بالك من المسائل دي يا جماعه. ما حدش ياخر الغسل، ما تبعدش نفسك عن القرب من ربنا سبحانه وتعالى. حاجه تانيه، لو حد على جنابه وعايز ينام، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اتسال النبي من سيدنا عمر يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال اذا توضا احدكم فليرقد. عايز تنام وانت على جنابه توضا الاول. ليه؟ لان الانسان يا جماعه لما بينام روحه بتصعد فتسجد تحت العرش لو كان على طهاره. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا ابو الدرداء قال اذا نام المؤمن صعدت روحه، فان كان على طهاره سجدت عند العرش، وان لم تكن على طهاره صعدت ولم تسجد، لم يؤذن لها في السجود. يا جماعه روحك تسجد عند ربنا فتنزل في كامل السلام. لو انت او انت على جنابه قبل ما تنام نام على وضوء عشان روحك تطلع عند ربنا فتسجد. صلوا على سيد الساجدين. اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. يا سائر على طريق الله احيي روح العباده. وعشان تحيي روح العبادة لازم تعلمها، عشان تحس بقلبك وتذوق طعم العبادة لازم الأول تتعلم تعبد ربنا إزاي، تتعلم تعبد ربنا إزاي، الكيفية، تتعلم حكمة ربنا من الفرائض اللي فرضها علينا. دي مش حركات عبثية يا جماعة، كل حاجة ربنا فرضها وراها حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أنا ممكن أعمل حركات عبثية، أنا إنسان ناقص، لكن ربنا يفرض حاجة ملهاش حكمة عبثية لا يمكن. فتعالوا نتعلم الحكمة من وراء كل الفرائض اللي ربنا فرضها علينا، اللي نقدر اللي لقينا كلام للعلماء فيها نتعلمه إن شاء الله بإذن الله. بعد ما تتعلم الكيفية والحكمة تعالوا نتعلم الحال، المشاعر اللي تكون جوه قلبك وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان تدوق طعم العبادة وتحس انك قريب من ربنا وتحيي جواك روح العبادة. قبل ما نتكلم على العبادات بنتكلم في الطهارة الأول اللي هي الباب لكل العبادات. تكلمنا عن الجنابة ودخلين دلوقتي على كيفية الاغتسال من الجنابة، بس عايز أقول لكم معلومة نشاركها مع بعض كده، ودي معلومة مهمة جدا للشباب والبنات قبل ما نتكلم على كيفية الغسل. واحد عايز يصوم بكرة أو في رمضان، سواء كان مثلا هيصوم نوافل بره رمضان أو بكرة الصبح رمضان، ونام على جنابة من علاقة زوجية أو نام على جنابة وصاحي تاني يوم صحي، لكن الجنابة حصلت قبل الفجر، العلاقة الزوجية حصلت قبل الفجر وما اغتسلش ونام وصحي بعد الفجر، صيامه صحيح. مش لازم يغتسل قبل الفجر، علاقة زوجية وناموا الزوجين واغتسلوا لما صحيوا الصبح ينفع. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا بعد أذان الفجر، يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، فينفع حاجة زي كده. واحدة الحيض بتاعها انتهى قبل أذان الفجر، المهم إن قبل أذان الفجر يحصل موضوع الجنابة دي، الحيض انتهى قبل الفجر مش بعد الفجر، انتهى قبل الفجر فصحيت بعد الفجر لقيت الحيض انتهى، هتغتسل وتصوم اليوم ده لأنه انتهى قبل أذان الفجر، قبل بداية يوم الصيام، فيبقى الحائض ينفع والحصل علاقة زوجية وصحي وبعد كده يقدر يغتسل ويكمل صيام. طيب شاب إنسان نام ثم صحي محتلم، وهذا الاحتلام كان بعد صلاة الفجر وهو عارف، برضه يكمل صيام. ليه؟ لأن ده حاجة هو لا يملكها، ده شيء ربنا كتبه على الإنسان، فهو أي شيء حصل أثناء النوم لا يحاسب عليه العبد، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم، قلم التكليف، قلم الحساب يعني، رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يكبر يعني يبلغ يعني. فأنا واحد نايم ثم احتلم حتى لو بعد الفجر، صيامه صحيح ويكمل صيام، بيبقى جماع قبل الفجر، انتهاء الحيض قبل الفجر، أو استيقاظ محتلم حتى ولو بعد الفجر، الثلاثة صيامهم صحيح. طيب، حائض انتهى الحيض أو النفاس عايز تغتسل، جنب عايز يغتسل، كيفية الغسل؟ بصوا يا جماعة، الغسل ليه شرطين، ليه ركنين، لو الركنين دول اتحققوا يبقى انت كده اغتسلت. الركن الأول النية، إن أنا أكون بنزل المية على جسمي بعد ما كنت جنب، بنزل المية على جسمي بنية الخروج من الحدث الأكبر، بنية التطهر من الحدث الأكبر، بنية الخروج من الجنابة، مش بستحمى عشان الدنيا حر أو بنظف نفسي، أنا منزل المية دلوقتي وقلبي بيقول يا رب أتطهر من الجنابة، من الحيض أو من أسباب الجنابة الأخرى. النية يا جماعة مهمة جدا، النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أنا كنت بغتسل واستحميت بعدين أخ ده أنا كنت على جنابة، طب والاغتسال اللي قبل كده ده أنا ما اغتسلتوش بالنية، لا لازم ترجع تغتسل تاني اغتسال، وأهم حاجة المية نازلة وأنا نيتي التطهر من الجنابة. الشيء الثاني، الفرض الثاني أو الركن الثاني من أركان الغسل عشان يبقى غسل صحيح، ركن ان الميه توصل لكل حته في الجسم، كل حته في الجسم توصل لها الميه. ان انا دلوقتي نزلت تحت الدش او صبيت على نفسي حاجه، اتاكد تماما ان الميه وصلت لمنابت الشعر لراسي يعني لفروه الراس، وصلت لكل حته. لو حد مليان شويه، معلش لا حياء في طلب العلم، لو حد مليان شويه مشايخنا علمونا كده وجسمه متني شويه، لازم يعرف ان الميه وصلت لكل حته في جسمه، لازم ياخد باله من الموضوع ده. يبقى ركنين، النية ان انا بغتسل بنية التطهر من الحدث الاكبر اللي هو الجنابة، والحاجة التانية المية توصل لكل حتة في جسمي. تمام كده، انت اغتسلت غسلك سليم بمنتهى البساطة، ربنا رحيم وكريم، مية نزلت غيرت حالك وخلت قلبك كما يقول الاطباء مليء بالسكينة والسلام الداخلي، لانك دلوقتي هتدخل في حضرة الله في العبادة. تعالوا مع بعض نشوف راشدة. راشدة كانت غير مسلمة واسلمت، وهي أجنبية، تتكلم على شرف المسلم لما ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بالغسل ألا تقف بين يدي الله إلا في كامل الطهارة. هي كانت في دين آخر ودخلت الإسلام، فحسب الفرق، الفرق إن أنا ربنا سبحانه وتعالى بيقدرني وبيكرمني كإنسان، إني لو في أي قاذورات أو أي سبب من الأسباب اللي بيخلي الإنسان يخرج برا الطهارة، إن ربنا بيقول له يا حبيبي يا عبدي بحب أشوفك كده، حب دايما أشوفك في كامل هيئتك وكامل رقيك. أنا مش عايز أحرق هي قالت إيه، تعالوا نسمع كلام اللي داء طعم العبادة، هو بيتكلم على عبادة الغسل. اتفرجوا وانتوا بتصلوا على النبي.
I think life is based on respect and we are what we leave behind. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم left us the Quran and the Sunnah and he was the Quran walking on earth. Inshallah, we will follow it in the best way. Ya Rab. My name is Claudia Piazzini, or Rashida after Islam. I am Swiss, from Switzerland. I'm Swiss, actually. And I used to be a ski champion. My life was on the snow. I used to be in the Swiss national team. And at the age of 20, I came to Egypt. And this started my destiny, actually. Before Islam, I was a very normal person, actually, and it was my life actually was on the snow, as my best entertainment was skiing and my beloved sport was skiing, and everything was rotating with nature and the beauty of the creation of God, actually, in the mountains with nature, and I had a beautiful relationship already with the Creator. But I didn't know a lot of things, so my life really changed when I came to Egypt, and new things and new thoughts and new life actually started, alhamdulillah. I have actually two main turning points in my life. One is when I asked my husband, which is a Muslim, please teach me, I want to pray with you. And after 2 years of that, I put priority actually to Allah, and I found the consequences of love priority always. La ilaha illallah, la sharika lak, and He's first. When I embraced Islam, alhamdulillah, I put order in my house, in my heart, and I put God, Allah first, and then the prophets, and then people. So life is very organized now, and I understood many things that I didn't know. Alhamdulillah wa shukr. Alhamdulillah. Definitely when we start our wudu or ghusl, it's the first step to wishing to meet Allah in the cleanest way. So our intention is to go closer and to meet in the best way possible our Creator. So inshallah, He will accept our prayers and our devotion to Him. Alhamdulillah. Allahu Akbar. I think there is a big difference between wudu and ghusl. Both are essential, and wudu it's actually a small purification, while ghusl is a full purification. Ghusl it's a full return to Allah when once a week minimum, or in special action of in special timing we do ghusl. It's like a little bit cleaning and Clorox. When we put our clothes just in a laundry, and the ghusl is Clorox. So in one case we wash, and in the second case is the complete wash. So one is important and the other one is even more important. Life without ghusl of wudu will be quite dark life. So I really appreciate and feel the nama of having this act of worshipping by cleaning myself 5 times or more per day. Actually, we try to be all the time on wudu, so that we are always ready for any quick any cooperation and action with Allah. Alhamdulillah ala nama. Ala nama al-wudu, wa ala nama al-islam, wa ala nama al-ghusl. Alhamdulillah ala nama. So I really appreciate and give value to this present that Allah is giving to us by this ghusl and wudu. Alhamdulillah.
شفت الكلام، شفت الأحوال، شفت المشاعر، شفت العزة والإحساس بالفخر إننا ربنا بيحبنا وبيحبنا الشياكة والرقي والنظافة. شفت الشخص لما يكون عايش على طريق الله وبيحيي روح عبادات تعودنا عليها، دخل استحمى يا عم، لأ، الغسل ده شرف، لأنك بتخرج بيه من حال إلى حال تصلح بيه للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الملائكة كانت بتقول لربنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك، عارفين؟ عارف يعني نقدس لك؟ احنا دايما بنتطهر يا رب وبنصلح من نفسنا عشان نقف من ايديك. احنا كمان لما نغتسل بنقدس الله، احنا بنقول يا رب عايزين نكون في كامل الطهارة عشان لما نقف معاك يبقى جميل بس على قده، وقف مع الجميل سبحانه وتعالى. معلومات سريعة: الضفيرة، لو واحدة عاملة ضفيرة وهي بتغتسل مش لازم تفك الضفيرة، مهم ان المية توصل لمنابت شعرها الرأس وتغسل شعرها والضفيرة، لكن مش لازم تحل الضفيرة. السيدة أم سلمة كانت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفائري، تعمل ضفائر واحدة أو أكثر من ضفيرة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات، خلاص، ثم تفيضي على رأسك الماء. أنت بس يعني إيه، حطي المية على رأسك، وصلت كله تمام، ثم تفيضي عليك الماء لتطهرين. وصلت المية للرأس، جت على الشعر هو ماسك في الضفيرة، لكن مش لازم تفك الضفيرة، وده من باب التخفيف على النساء، لأن ربنا ما بيحبش المشقة، ربنا بيحب التيسير سبحانه وتعالى. لو واحد جنب أو واحدة حائض، أنا برضه كنت عايز إيه أدور كده وأقول ينفع ولا ما ينفعش المكوث في المسجد. الحقيقة إن الأئمة بيقولوا إن الحائض أو الشخص الجنب ما يقعدش في المسجد، لأن ربنا قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يا بس ممكن تعدي في المسجد كده. طيب بس يا جماعة أنا نفسي أن الشباب اللي بيحضر مجالس العلم والبنات بتحضر مجالس العلم نفسي يحضروا وما يقطعوش. فسألت بعض فقهائنا العايشين دلوقتي من كبار الفقهاء والمفتين فسألته طب يعني ما فيش كلام للعلماء في الأزمنة اللي مليانة فتن والعلم فيها قليل والواحد لما يصدق يلاقي مجلس علم؟ فقال لي أن فقهاء الزمان، مش زمان، فقهاء الزمان دلوقتي بيقولوا بجواز أخذوا بعض آراء السلف القدماء، لكن مش من الأئمة الأربعة، بعض آراء السلف القدماء بجواز أن الست تقعد أو الراجل الجنب أو الست الحائض تقعد مادام هي يعني واخدة بالها أن هي لابسة كويس واخدة بالها من أن الحيض ما يجيش على المسجد أو حاجة زي كده، مادام واخدة بالها من حاجة زي كده ممكن تقعد تسمع مجلس العلم. بعضهم بيقول ممكن تخش جوه المسجد والبعض بيقول ممكن تقعد بره على السلالم عشان تسمع كلام العلماء. أنا لو عليا نفسي أقول يا ريت، لكن هو في الآخر العلم بيقول كده، الفقهاء قالوا لأ، لكن بعض المفتين دلوقتي بيتساهلوا ويتباسطوا في الأمر ده علشان اللي بيحضر مجلس علم ما يخسروش، فبيبيحوا بعض فقهاء العصر للبنات الحيض أو الشباب، أو الشباب يغتسل بسهولة لكن البنات الحيض بالذات تقعد أسبوع خسارة تفوت مجلس العلم بتاعها. عايز أقول حاجة سريعة، في أغسال جمع غسل يعني سنة مش فريضة زي غسل الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن العلماء قالوا النبي ما يقصدش واجب يعني فريضة، واجب يعني واجب في مكارم الأخلاق. احنا بنيجي مع بعض بنصلي فياريت تغتسل عشان يبقى ريحتك كويسة تدخل على ربنا في وسط الناس، محدش يتأفف منك أو يبقى متضايق فيغتابك في قلبه شوف ريحته وحشة ازاي. فغسل الجمعة من الأغسال المسنونة، وده أقوال الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة، إجماع أن غسل الجمعة من الأغسال المسنونة يعني سنة. غسل العيدين برضو نفس الفكرة، رايح في وسط التجمعات لازم أكون نظيف، غسل العيدين سنة. غسل دخول مكة، النبي كان بيغتسل قبل ما يخش مكة صلى الله عليه وسلم. غسل الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل في اليوم ده. وغسل الشخص اللي هيحرم، لو أنت محرم عشان عمرة أو حج من السنة أن تغتسل. كل دي أغسال مسنونة، يعني لو عملتها تقبل الله ارتفاع للمقام وثواب، ولو ما عملتهاش مفيش حاجة عليك. تكلمنا النهاردة عن الغسل من الجنابة، عرفنا الجنابة أنها حالة بتصيب الإنسان لازم يغتسل منها، سواء كان علاقة زوجية أو خروج مني الرجل أو المرأة بشهوة أو الحيض أو النفاس لما ينتهي لازم نغتسل، أو الميت لما يموت المفروض اللي حواليه يغسلوه. وقلنا أن في خلاف بين العلماء، لو الكافر أسلم يغتسل ولا لأ، البعض بيقول يغتسل والبعض بيقول اتولد من جديد مش لازم أنه يغتسل. علشان تغتسل بتاخد النية أني بغتسل عشان أتطهر من الجنابة أو من الحدث الأكبر اسمه، وتفيض الماء على كل جسمك يوصل لكل حتة، أنت كده اغتسلت نية والماء يعم كل بدنك. ليه يا رب كده؟ عشان ربنا بيحب دايما يشوفك في كامل الجمال عشانك أنت مش عشانه هو، عشان أنت دايما تبقى نظيف وراقي. ده كان الغسل من الجنابة، تكلمت مع حضراتكم اللي مسموح للجنوب اللي يعمله وإيه اللي مش مسموح، إيه المتفق عليه وإيه اللي مختلف فيه. لو عايز ترجع للمعلومات دي اسمع تاني الحلقة، واللي كتب ورايا في كراسة إياك نعبد ربنا يتقبل. يا رب هي دي النية، إن إحنا نحيي روح العبادة، هنتعلمها ونتكلم على المشاعر اللي جوه كل عبادة عشان الإنسان يدوق طعم العبادة. بنتكلم لسه على الطهارة اللي بتدخلنا على العبادات بعد كده، لكن الطهارة عبادة من أحب العبادات إلى الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا يتقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do 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 do